العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
أحلى تحايا الصباحية نصبح على مستمعينا في كل مكان ونقول لهم صباحكم ورد وود ومسرات وأهلا ومرحبا بكم إلى أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. مستمعينا، في أوراقنا الصباحية ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن المناهج الدراسية والحاجة إلى تغييرها، أما الورقة الثانية فتتحدث عن غياب كتب الأطفال وثقافة القراءة لديهم. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول بصراحة: هل تتوفر كتب الطفل في منازلكم؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أيضا بإمكانكم المشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0-77-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشرة للأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين: مقتل 4 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير 9 أوكار تابعة لهم في الأنبار، 19 ضربة جوية جديدة ينفذها التحالف الدولي ضد مواقع داعش في سوريا والعراق، والأمم المتحدة تقول إن الأمين العام للمنظمة بان كي مون طلب من مبعوثه الخاص تأكيد تأجيل محادثات السلام الخاصة باليمن. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان ليلة الثلاثاء إن قوة من قيادة عملية بغداد وضمن عملية فجر القرمة تمكنت من قتل 4 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير 9 أوكار تابعة له وقتل من فيها، وتدمير عجلة مدرعة وقتل من فيها، وتدمير رشاشة أحادية. هذا إلى جانب تدمير 18 موقعا كان يستخدمها مسلح التنظيم للتجمع، وتدمير مصنع للعبوات الناسفة، إضافة إلى تدمير 4 عجلات تحمل متفجرات تزن 55,520 كيلوغرام. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان الثلاثاء أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 19 ضربة جوية جديدة ضد مواقع تنظيم داعش. وقال البيان أن 12 ضربة استهدفت مواقع داعش ومسلحيه وآلياته قرب بيجي والفلوجة وهيت والموصل وسنجار وتل عفر. وفي سوريا نفذت 7 ضربات قرب الحسكة. أعلنت وزارة الدفاع العراقية استعادة عدة مناطق في الأنبار وقتل مسلحين من تنظيم داعش بينهم باكستانيين، فضلا عن تفجير العديد من العبوات الناسفة. وذكر بيان للوزارة صدر ليلة الثلاثاء أن قيادة عمليات الأنبار وبمساندة أبناء العشائر والحشد الشعبي تمكنت من تطهير منطقة المجرة والعنقور الأولى والثانية ومنطقة البومرعي المحاذية لبحيرة الحبانية، إلى جانب تطهير طريق الاستراتيجي قرب بلدة المجرة والجسر المحاذي للكيلو 35. أضاف البيان أن العملية أسفرت عن معالجة 86 عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق الاستراتيجي، إلى جانب تفجير 40 عبوة ناسفة في المنطقة المحاذية لبحيرة الحبانية. وفي مناطق العنقور والمجرة تم إلقاء القبض على 2 من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب. وأكدت وزارة الدفاع في بيانها مقتل 6 من مسلحي التنظيم بينهم 4 يحملون الجنسية الباكستانية وحرق وتدمير عجلة من نوع كيا وقتل من فيها. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ قالت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الأمين العام للمنظمة بان كي مون طلب من مبعوثه الخاص إلى اليمن تأجيل محادثات جنيف للسلام التي كانت مقررة في 28 من أيار الحالي، لكنه يأمل انعقاد المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. وقال ستيفن دوجانيك المتحدث باسم الأمين العام: يشعر الأمين العام بخيبة الأمل لعدم التمكن من بدء هذه المبادرة المهمة في أقرب موعد ممكن، ويجدد دعوته لجميع الأطراف للمشاركة في المشاورات التي تعمل الأمم المتحدة على تسييرها بنية حسنة ودون شروط مسبقة. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر من هناك الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، كيف تصف الوضع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، لليوم الثاني على التوالي تستمر المقاومة الشعبية المولى الرئيس عبد ربه منصور هادي في التقدم في عدة من المحافظات اليمنية على الحوثيين والقوات الجيش المساند لهم. ففي مدينة الضالع جنوب اليمن قالت مصادر محلية أن المقاومة الشعبية سيطرت على آخر موقع، وهو موقع السواد آخر معاق الحوثيين في الضالع، وقد قامت بأسر 34 حوثيا والاستيلاء على 4 دبابات ومدرعتين وعدد من الرشاشات والذخائر. وقد قصف طيران التحالف تعزيزات الحوثيين في المنطقة، وآتية من محافظة ذمار ويري مؤب. أما في محافظة مأرب شرق اليمن، تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على جبل ثرمد الاستراتيجي الذي يطل على مواقع الحوثيين. وقالت مصادر قبلية لإذاعة العراق الحر أن رجال المقاومة الشعبية تمكنوا من قتل 3 من الحوثيين وأسر 7 آخرين في منطقة السرواح غرب مدينة مأرب. وفي مدينة عدن جنوب اليمن قالت مصادر محلية أن رجال المقاومة توغلوا في أحياء خور مكسر والمطار. وأضافت المصادر أنها سيطرت على عدد من مواقع الحوثيين في مدينة عدن، وهناك تراجع للحوثيين بفعل طيران التحالف التي يتم قصفهم. أما في مدينة الحديدة غرب اليمن، فقد شنت طائرات التحالف عدة غارات على القاعدة البحرية اليمنية الذي يسيطر عليه الحوثيين، كما قصف الطيران إدارة الأمن في البحرية ومقر القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة وصواريخ مضادة للسفن. وبحسب المصادر فقد سقط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في القاعدة البحرية. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر. قتل 140 على الأقل من مسلحي تنظيم داعش في غارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري الثلاثاء على قاعدة عسكرية يسيطر عليها تنظيم داعش شمال سوريا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سنا. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول إن الغارة على قاعدة طبقة جوية في محافظة الرقة أسفل أسفرت عن إصابة عشرة من مسلحي داعش بجروح. وأخيرا أعلن مسؤولون أوكرانيون الثلاثاء أن 6 أشخاص قتلوا في اشتباكات بينهم 4 من الانفصاليين الموالين لروسيا وجندي أوكراني ومدني. وقال المتحدث العسكري الأوكراني أندري ليسينكو للصحفيين إن 12 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح في هذه الاشتباكات. وأكدت السلطات الانفصالية في شرق أوكرانيا من جانبها مقتل 4 من عناصرها وإصابة 3 آخرين. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح سعيد أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 40 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، العظمى في أربيل 37 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، العظمى في البصرة 43 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، أما في الرمادي العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. شكرا مستمعينا لحسن الاستماع ودمتم بخير.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على استعراضها الطقس المتوقع للمحافظات وبغداد لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وورقتنا المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين، لكن تستعرضها لنا الزميلة الكابتن ليلى أحمد.
صباح الخير مستمعين الكرام. يلتقي فريق الزوراء اليوم الأربعاء بمنافسه أمانة بغداد في ملعب الشعب الدولي عند 5 مساء لحساب الجولة 3 من المرحلة الختامية من مباريات المجموعة الأولى لدور الكرة الممتازة. وفي سياق متصل، نفى نادي الزوراء أن يكون مدرب فريقه الكروي عماد محمد قد استقال من مهمته عقب الخسارة مع نفط الوساطة، مؤكدا أن المدرب باق مع الفريق حتى نهاية الموسم. من جهة أخرى، يواجه منتخبنا الوطني لكرة السلة نظيره اللبناني بعد غد الجمعة في افتتاح مباريات بطولة غرب آسيا لكرة السلة للرجال التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان، فيما سيخوض مباراته الثانية مع المنتخب الأردني يوم الأحد المقبل، وفي يوم الاثنين يلعب مباراته الثالثة مع المنتخب السوري، ويختتم مشواره في البطولة بلقاء المنتخب الفلسطيني يوم 3 المقبل. وستكون هذه البطولة مؤهلة إلى بطولة الأمم الآسيوية التي ستقام في الصين في أيلول المقبل. وفي سياق آخر، يشارك العراق ببطولة كأس العالم للقوس والسهم التي تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة أكثر من 40 دولة من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا، وسيتنافس على الأوسمة المتنوعة نحو 600 لاعب ولاعبة، وسيشارك العراق ب5 لاعبين و4 لاعبات. وأخيرا، استحصلت وزارة الشباب والرياضة موافقة مجلس الوزراء على منع إدخال السلاح إلى الملاعب والمنشآت الرياضية منعا باتا، فضلا عن حظر أي نشاط سياسي للأحزاب داخل الملاعب والمنشآت الرياضية في المباريات الدولية والمحلية.
شكرا للزميلة الكابتن ليلى أحمد على عرضها هذه الطائفة من الأخبار الرياضية القصيرة. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر. ورقتنا الرئيسة الأولى تتحدث عن المناهج الدراسية والحاجة إلى تغييرها، تأتيكم بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن المناهج الدراسية والحاجة إلى تغييرها. مستمعينا، تبدأ رحلة الإنسان مع الكتاب منذ سنواته الأولى لتعلم القراءة في المدرسة أو حتى تعلم بداياتها في دار الحضانة أو عفوا دار رياض الأطفال. والكتاب كما يعني قيل عنه أنه هو خير جليس، فأهميته تكمن عند الكتاب الأول في حياة الإنسان من حيث سلاسته وما يحتوي من مضمون يضيف الكثير من المعرفة والوعي لدى قارئه ذلك الطفل. هذا طبعا هو دور الكتاب المدرسي اللي غالبا ما يكون الصديق الأول للإنسان في سنوات عمره الأولى، لذا لابد أن يتمتع هذا الكتاب بدور استثنائي بإيصال المعلومة وبما يتطابق مع عمر واستيعاب الإنسان في هذه المرحلة، وأن يخلو الكتاب المدرسي من الحشو والكلام الغير ذي جدوى والصفحات الزائدة التي يضعها بعض من يؤلفون الكتاب بهدف زيادة عدد الصفحات للكتاب المؤلف حتى يزداد مبلغ المكافأة الممنوح عليه، لأنه النظام المعمول بوزارة التربية في تأليف المناهج الدراسية أن الأجور على تأليف الكتاب تحتسب على عدد الصفحات، كل ما زادت كل ما كبر قيمة الأجر أو المكافأة، وطبعا هذا يعني يؤدي إلى أنه ربما مبلغ الكتاب يوصل بين 4 إلى 5 ملايين دينار للمؤلف. يعني هذا طبعا زيادة عدد الصفحات للكتاب بالتأكيد راح يكون له أضرار أو انعكاسات جانبية، منها مثلا أضرار اقتصادية تؤدي إلى زيادة عدد القرطاسية والدفاتر اللي يضطر الطالب أنه يشتريها حتى يعني يلبي متطلبات الكتاب، إضافة إلى أنه الكتاب هذا من ضمن الانعكاسات ضخامته أنه ما ممكن إكماله بالمدة المحددة بسهولة ويسر، إضافة إلى أنه زيادة عدد الكتب واللي هي أصلا يعني الكتاب الواحد ذات وزن مرتفع نسبيا يؤدي في مجمله إلى أن الطالب يحمل خلينا نقول يوميا معدل 5 كتب لخمس دروس وياهم 5 دفاتر ويا القرطاسية ويا أشياء الأخرى ربما بالحقيبة المدرسية 3 كيلوات أو أعلى، وهذا فيزيائيا وطبيا غير صحي للأطفال اللي شارين هاي الحقائب على ظهرهم يتنقلون ربما لمسافات طويلة وربما حتى في ظروف صعبة. كل هذا للأسف لم يراعى في إعداد المناهج التربوية، لذا يؤكد كثير من المختصين أنه الحاجة إلى إعداد مناهج دراسية متطورة بات ضرورة ملحة تفرضها متغيرات العصر ووسائل الاتصال اللي حطتنا في مواجهة عصر المعلوماتية والسرعة الفائقة والمعلومة المجردة من كل الكلام الإنشائي بشكل مباشر ويعني متيسر للعقل استيعابها وإدراكها. الحقيقة أنه هذا الأمر يحتاج إلى قرار شجاع من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونعني هنا بها وزارة التربية، يجب أن يكون هنالك قرار شجاع من صانعي القرار بأن يغيروا المناهج بما يتوافق وما موجود من تطور عالمي بهذا الاتجاه. لو نظر أي واحد من عندنا عبر الإنترنت إلى طبيعة المناهج الدراسية المعتمدة، ما نقول في دول العالم المتقدمة حتى في دول الجوار في الأردن في سوريا في لبنان، سنلاحظ أنه حجم المنهج صغر، عدد صفحاته أصبحت أقل، لكن المعلومة أصبحت مكثفة وتقدم بأسلوب مختلف تماما، ما عاد ذاك الأسلوب التلقيني والتقليدي السائد. وزارة التربية تقول أنه تغيير المناهج يعتمد على التطور الذي يحصل في نظرية علمية أو فكرية علمية، وهي تنفي تغير أي منهج في الوقت الحاضر، لكن تقول أن هنالك يعني أيضا بعض المناهج ما تغيرت منذ 8 سنوات، وأن يعني الوزارة تؤكد أن يكون الكتاب أو المنهج المدرسي هو منهج وطني وهويته الرئيسية هي هوية عراقية بعيدة عن أي انتماءات فرعية أو طائفية وما إلى ذلك. هنا نشير إلى 3 ملاحظات أساسية يمكن إدراجها في موضوع تحديد وتأليف مناهج الدراسة في مدارسنا الأولى، يجب التركيز على الطابع الوطني العام للمنهج كي لا نضطر إلى التغيير كلما تغيرت المواقف السياسية. معروف أنه في زمن النظام السابق كانت المواقف السياسية واضحة في المناهج الدراسية، كلها يعني تمجد للحزب الواحد وسياسة النظام الواحد وما إلى ذلك، وهذا أمر اعتيادي. الثانية أن العملية التربوية والتعليمية تتناقض كليا وبشكل صارخ مع تحويل المؤسسة التربوية إلى مؤسسة ربحية، وهنا بالتحديد وبصراحة نقول على من يؤلف الكتب أن لا يفكروا في زيادة عدد الصفحات من أجل زيادة أجورهم على تأليف الكتاب. يعني يجب أن يراعوا الأمور اللي تحدثنا عنها بما يخص الطالب والمنهج الدراسي وإمكانية إكماله. أيضا المسألة الثالثة أنه الإصلاح التربوي يجب أن يشمل جميع مفاصل العملية التربوية، وهذا يفرض أن يقدم عدد من الأشياء. الأولى العناية بمعاهد تخريج المعلمين والمدرسين وكليات يعني تخرج المدرسين، والاهتمام بالمواصفات للطلبة المقبولين بها. أيضا إلى الإشراف التربوي عناية فائقة، لأنه الأساس في تقييم أداء المعلم والمدرس داخل المدرسة، ومنح العملية التربوية قيمة معنوية وقيمة مادية، بمعنى منح المعلم والمدرس إضافة إلى الامتيازات المادية وراتب بعض القيمة المعنوية، مثل يعني أنه يحصل على تخفيض في وسائل النقل العام أو يحصل على بعض الامتيازات التي تزيد من قيمته بالمجتمع. بالتالي يكون مسألة محاسبته بشدة على أداء مسألة مشروعة ومقبولة. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطن عمر هشام وهو والد لأربعة من الطلبة في مراحل مختلفة إعدادية ومتوسطة وابتدائية، يعلق على موضوع المناهج الدراسية فيقول:
بالتأكيد المناهج ما بعد 2003 شهدت تطور يعني باعتقادي شخصي إيجابي من أجل إيصال المعلومة الصحيحة للأطفال بدون تجيش وبدون التمجيد لشخص معين، وخاصة هناك مواد يعني مادة اللغة الإنجليزية على سبيل المثال الجميع كان يعاني منها في السابق من اقتصارها على الجانب القواعدي أو جانب الجرامر أكثر ما تركيزها على جانب المحادثة، أصبحت تعتمد على المحادثة أكثر ما تعتمد على القواعد.
يعني هسه انت اطفالك بالمدرسه تشوف انه تطوروا يعني مثلا؟
والله يعني دا احس يعني انا حقيقه خاصه ماده اللغه الانجليزيه على سبيل المثال دا احس انه اكو فرق.
ما طيب هاي ماده من ضمن اعتقد 10 مواد يعني ما يخص التربيه الوطنيه، اكو مفاهيم جديده مثل حقوق الانسان المواطنه بدوا ياخذونها مثلا ابنائك بوصفهم تلاميذ؟ يعني
دائما يسالون على مواد معينه يسمعوها ويتدارسوها داخل مدارسهم، يعني مثلا يسالوني عن مساله الطائفه، مساله المذهب، بابا احنا شنو مذهبنا، احنا ليش هيك، ليش مثلا مرات مثلا طلاب اكبر من عندنا ما ينادوني باسم علي، لان انت بابا ليش اسمك عمر، ليش شنو الخلل بي. فمساله ايصال المعلومه الصحيحه لهكذا جيل بهكذا عمر قد تكون صعبه.
زين تعتقد هاي بسبب المناهج لو هاي ثقافه عامه اليوم؟
لا انا اعتقدها ثقافه عامه للاسف الشديد. المنهج ما اعتقد اكو منهج تربوي انه يفرق بين سين وصاد او يفرق بين اسم واسم، وانما للأسف صارت ثقافة عامة داخل المجتمع. تربية عوائل لأبنائها تأثرت تأثر كبير بما يلف العراق من يعني مفاهيم طائفية، مفاهيم مذهبية أثرت على نفسيات الطالب. هذا بالتأكيد ما تخدم يعني بناء البلد على أسس صحيحة.
نعم. أيضا معنا زينة كريم وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، تعلق على المناهج الدراسية وتؤكد أن المناهج الدراسية ما تزال بلا أي تغيير يذكر.
طبعا بالنسبة للمناهج نقدر نقول انه مع الاسف لا ترتقي بالمستوى المطلوب، يعني مقارنة بالدول الباقية مناهجها كلش تعبانة ما تختلف عن النظام السابق، يعني كلها على القديم ماكو شيء تغيير، وهم يدعون الوزارة انه تغيرنا وغيرنا غيرنا وغيرنا، زين وين التغيير؟ خلي يقارنوا القراءة الاولى والقراءة الثانية، احنا دا نحكي يعني بالابتدائية هي الاساس.
زين المناهج الاعدادية المفروض
الاعدادية ايضا كذلك المفروض يكون لغات مقارنة يعني بالدول، ما نريد لغات يعني كل اللغات، خلوني اللغة الفرنسية مثلا الإنجليزي الصحيح، مو اللي احنا عندنا الإنجليزي مع الأسف إنه يس ونو، مع الأسف احنا نشوف بس المحادثة، يعني المحادثة نفسها هي يعني سابقا يستخدموها، اكو شيء يعني غير المحادثة، اكو مصطلحات لازم يعرفوها الطلبة، فمثلا نشوف انه اكو تطور بالجانب العلمي يعني أسوة بأقراننا، نشوف انه دائما العراق انه حتى يطلع دول انه يقرأ شيء انه ما يفهمه. يعني حتى ما يفهم هواي أمور، مو بس ما يفهم الكلمات، إنه إحنا سام خلاو الكردي ضافة على فقرة اللغة الكردي، سان الكردي هي مو لغة أساسية، يعني هي لغة نستخدمها فقط بإقليم مكان معين.
نعم، كيف يعلق خبراء التربية والتعليم على موضوع تغيير المناهج الدراسية؟ جانبنا الجواب في حديث الدكتورة ندى العابدي أخصائية العلوم التربوية والنفسية، دعونا نسمع.
كلنا يعلم أنه في زمن النظام السابق وزارة التربية كمنهجية وكإدارة كانت هنالك أيديولوجية محددة واضحة المعالم ومعروفة أهدافها، حتى في قضايا الحملة الإيمانية وما تلاها من آلية تحديث لموضوع التربية الإسلامية والتربية الدينية، هذا الأمر أيضا كان بفد أبعاد ربما تكون سياسية لترويج لشعارات معينة اتخذها النظام بعد 91. بعد عملية التغيير اللي حصلت قد تدعي وزارة التربية أنها قامت بتحديث بعض المناهج، لكن نجد أن المنهجية المتبعة سواء في وضع المادة العلمية للطلبة أو في طرق تدريسها، لأن تعرف حضرتك موضوعة المناهج لا تعتمد على تحديث المنهج، بل تعتمد على الآليات التي يعطى وفق المنهج والمعلومة التي يغذى بها الطالب. لازلنا في مناهجنا التربوية في وزارة التربية تحديدا نعتمد على طريقة النجاح السهل. طريقة النجاح السهل هي أن نقوقع الطالب أو نقوقع التلميذ سواء في مرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية ضمن منهج دراسي محدد يعمل على قتل الموهبة وقتل التفكير وقتل الإبداع، بأن نحجم طريقة تفكيره باتجاه واحد، مادة تعتمد على السرد على الحفظ دون أن يكون هنالك تحديث لهذه المناهج بما يتواكب مع ما يجري في الخارج سواء من ناحية المعلومة العلمية أو من آلية إعطائها. بعدين قضية تحديث المناهج تحتاج إلى كوادر تدريب متدربة، وهذه الكوادر المتدربة يجب أن تخضع لاختبارات نفسية واختبارات علمية.
نعم، استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل. ينضم إلينا الزميل أياد الملاح، مرحبا بك أياد. أياد تسمعني؟ ألو،
صباح الخير محمد،
أهلا بك أياد. أياد خليني أسأل، يعني إحنا في بداية الكلام يعني رددنا ما أو كررنا ما يقول الخبراء في التربية والتعليم، يقولون أن المسألة بحاجة إلى قرار جريء من المؤسسات ذات العلاقة، ونعني هنا وزارة التربية، أن تغير المناهج، تغير المناهج فعليا، تغيرها من حيث تطوير المعلومات اللي فيها، وأيضا منحها صبغة حديثة تتلائم ويا العصر، صبغة معاصرة تتلائم ويا ما موجود بالعالم. ألا توجد هذه الإرادة في لدى صانع القرار، ولماذا؟
نعم محمد، يعني سبق لوزارة التربية أن أعلنت أنها قامت بتحديث هذه المناهج، لكن للأسف الشديد هذه المناهج يعني وتغييرها أو تطويرها وتحديثها لم يرتقي إلى المستوى المطلوب. يعني هنالك في كثير من المجتمعات التي تتحول نحو الديمقراطية تعمد وزارات التربية إلى تطوير المناهج بحسب المفاهيم الديمقراطية الحديثة، على سبيل المثال إدخال بعض المفاهيم مثل حقوق الإنسان، تعزيز قيم المواطنة، كثير من التعايش السلمي وكثير من هذه المفاهيم التي تتسق مع عملية التحول. في العراق لم يتم يعني العمل على وفق هذه الآلية بسبب بسيط، انه العملية السياسية القت بظلالها حتى على مؤسسة التربية والتعليم، وكان تغيير المناهج يعني يأتي في إطار تغيير بعض الحقائق التاريخية او إضافة بعض الحقائق التاريخية اتساقا مع التوجه السياسي العام. هذا لا يخدم العملية التربوية بشكل كبير، وبالتالي اصبحت المناهج هي مناهج راكدة غير متطورة. ايضا هنالك اشكالية اخرى في عملية المناهج، وهي طرائق تدريس هذه المناهج. لا تزال هذه الطرائق هي طرائق كلاسيكية قديمة، لا يزال العراق يعتمد على تاريخية او سرد تاريخية العلوم، هو لم يبحث في فلسفة العلوم، اضافة الى يعني كثير المتخصصين يشيرون الى غياب فلسفة التربية، وبالتالي هذه الفلسفة لم تنعكس على المناهج، وبالتالي اصبحت هذه المناهج هي مناهج راكدة غير متطورة. يعني اليوم كثير من المجتمعات وصلت إلى مرحلة التعليم التفاعلي والتعليم عبر الانترنت، إلى الآن نحن الطالب العراقي لا يزال يحمل حقيبة الكتب درس يعني الحاسبات إلى الآن لم يدخل مختبرات التعليم، هي مختبرات قديمة، وبالتالي يعني أنا أتصور إنه قضية المناهج التربوية لا تزال تراوح في مكانها ولا يوجد عليها أي تطوير.
طيب يعني بشكل موجز الوقت داهمنا إياد، يعني هل يمكن أن يعني نكون متفائلين أنه بالوقت القريب راح يصير التفات لهذا الموضوع، يصير تغيير فعلي بالمناهج، سيما أنه حتى الظروف اللي يمر بها العراق الآن بشدة تفرض أن تغير المناهج حتى يعني يتنور عقل الجيل الجديد ويبدأ جيل من الشباب الواعي الوطني اللي هم راح يكونوا رجال ونساء المستقبل؟
نعم محمد، يعني مؤخرا كان هناك كثير من الدعوات من قبل متخصصين في مجال التربية، نشطاء مدنيين وحتى يعني سياسيين طالبوا بتطوير هذه المناهج، وبخاصة مع ما يتعرض له العراق من هجمة شرسة، على الأقل هجمة فكرية تدعو إلى الخطاب المتطرف، وبالتالي يفترض أن تسهم يعني هذه المناهج بإزالة هذا اللبس الحاقد بهذا الخطاب المتطرف. لكن أنا أتصور أنه أولويات وزارة التربية هي الآن بعيدة عن تطوير المناهج، وبخاصة إذا ما نظرنا إلى أن العراق اليوم يعاني من أزمة اقتصادية وتطوير المناهج ويحتاج إلى أموال، وزارة التربية تدعي أنه ليس لديها ميزانية كافية، وبالتالي أنا لا أتصور أنه على المستوى القريب ستعمل وزارة التربية على تحديث وتطوير مناهجها التربوية.
شكرا للزميل اياد الملاح الذي كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن المناهج الدراسية وضرورة تطويرها. مستمعينا، فاصل قصير جدا نكون بعده وإياكم، وموجز بأهم الأنباء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله من جديد. وزارة الدفاع العراقية تقول في بيان أن قوة من قيادة عمليات بغداد وضمن عملية فجر القرمة تمكنت من قتل 4 من مسلحي تنظيم داعش وتدمير 9 أوكار تابعة له وقتل من فيها بمحافظة الأنبار. قوة المهام المشتركة تقول في بيان أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 19 ضربة جوية جديدة ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا والعراق. وزارة الدفاع العراقية تعلن استعادة عدة مناطق في الأنبار وقتل مسلحين من تنظيم داعش بينهم باكستانيين، فضلا عن تفجير العديد من العبوات الناسفة. الأمم المتحدة تقول إن الأمين العام للمنظمة بان كي مون طلب من مبعوثه الخاص إلى اليمن تأجيل محادثات جنيف للسلام التي كانت مقررة في 28 من أيار الحالي. مقتل 140 على الأقل من مسلحي داعش في غارة جوية نفذها الطيران الحربي السوري الثلاثاء على قاعدة عسكرية يسيطر عليها التنظيم شمال شرق سوريا. ومسؤولون أوكرانيون يعلنون ستة أشخاص قتلوا في اشتباكات بينهم 4 من الانفصاليين الموالين لروسيا وجندي أوكراني ومدني شرق أوكرانيا. أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. مستمعين، نذكركم بسؤالنا وكان يقول بصراحة هل تتوفر كتب الطفل في منازلكم؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقمه 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا للإجابة على السؤال أو للمشاركة في ورقتنا لو كنت مسؤولا ما هي أول القرارات التي ستتخذها، أو للتعليق على ما نطرحه من مواضيع، أو للحديث عن مواضيع أخرى وهموم تمس حياتكم اليومية تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. أبوابه مفتوحة إليكم ومفتوحة لكم، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. اتصلوا بنا. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز أخبار السوق والاقتصاد والزميل سعد كامل.
مرحبا سادة الأكارم، البداية من قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في البورصة المحلية 1320 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 198 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع، مع ارتفاع ملحوظ في بدلات إيجار الدور والشقق السكنية بفعل تصاعد معدلات النزوح نحو بغداد. وفي النشرة الاقتصادية، قرض ياباني جديد ميسر للحكومة العراقية بقيمة 900 مليون دولار خصص لتطوير قطاع الطاقة وإعمار مشاريع الكهرباء والصرف الصحي في محافظات الوسط والجنوب وإقليم كردستان. ومحافظة بغداد تشكل لجنة متخصصة لتطبيق قانون مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بمتابعة ومعاقبة مرتكبي جرائم تجنيد الأشخاص واستعمالهم بالقوة في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي والتسول والمتاجرة بأعضائهم البشرية. ومحافظة كركوك تعلن عن إعادة فتح طريق بغداد كركوك أمام حركة المسافرين عبر الحافلات والمركبات الخاصة بعد 3 أشهر من إغلاقه بفعل تدهور الوضع الأمني في المنطقة. والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يطالب بسن تشريعات قانونية تجرم من يعتدي على البساتين ويقوم بتجريفها وتحويلها إلى مناطق سكنية أو صناعية. ووزارة البيئة تسجل أكبر حادثة نفوق للأسماك في محافظة ذي قار، وتعزو السبب لارتفاع نسب الأملاح والكبريت في مياه الأنهر. وأخيرا، وزارة الثقافة تشكل لجنة متخصصة لرفع القيود أمام تصدير الكتاب العراقي إلى دول المنطقة والعالم في محاولة لخلق مناخات ثقافية تنسجم مع حالة الحرية التي تعيشها الدولة العراقية. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا لي الزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة أخرى، لكن هذه المرة في أبرز ما كتبت الصحافة البغدادية من عناوين بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية في كل مكان. الآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز ما كتبت الصحافة البغدادية من عناوين لهذا اليوم مع الزميل أسعد إمران. صباح الخير.
صباح الخير زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ وأفرغ ما في جعبتك من عناوين، وعسى أن لا تكون خالية من خبر طريف.
سيكون هناك خبر طريف، نعم.
طيب ماشي، أنا انتظر. يلا
زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح. طبعا في البداية أريد أن ننوه أن أكثر الصحف اليوم هي اهتمت بانطلاق عمليات تحرير الرمادي التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة صباح يوم أمس. لكن نأخذ نموذجا وهو جريدة الصباح التي أشارت إلى انطلاق عمليات تحرير محافظة الأنبار وأفردت لها يعني مساحة كبيرة لهذه العمليات. في خبر آخر، أكدت الصباح أن القوات الأمنية تمكنت من قطع خطوط الإمداد عن تنظيم داعش في شمال وغرب صلاح الدين. الزمان بنسختها المحلية جاء على صفحتها الأولى: الحشد الشعبي يتوعد داعش بمفاجأة ويعلن عن محافظة الرمادي من 3 جهات. من جهة أخرى، أكدت الزمان أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام للمدانين بتفجير جامع مصعب بن عمير في ديالى. صحيفة المدى كتبت: مشاجرة بين الصياد والأحرار تلغي التصويت على وزير الصناعة في مجلس النواب. وتنقل المدى عن محطة CNN الإخبارية أن طائرات التحالف لا تقصف في العراق لافتقارها لأهداف محددة. مصادر عسكرية مقربة من القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد لصحيفة المشرق وجود 30,000 من قوات النخبة يدافعون عن بغداد، وتقول تلك المصادر أن اقتحام بغداد يحتاج لمعجزة. والسفارة البريطانية في بغداد تستعد لإتلاف وثائقها السرية وإخلاء موظفيها كما جاء على الصفحة الأولى لصحيفة المشرق. صحيفة الصباح الجديد حملت دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري للكتل السياسية لتقديم التنازلات من أجل إقرار قانون الحرس الوطني، ونشرت الصباح الجديد تقريرا حمل عنوان بايدن يرفع معنويات العراقيين بالتدريب وإرسال العتاد قريبا. صحيفة الدستور أشارت إلى نشوب خلاف بين المكونات السياسية في محافظة ديالى بعد انتخاب مرشح التحالف الوطني مثنى التميمي محافظا للديالى. وأخيرا مع هذا الخبر الطريف، فقد حكمت محكمة أمريكية على امرأة بالسجن 3 سنوات ونصف بعد أن دهست زوجها بسيارتها في عام 2012 بعد أن علمت الزوجة أن زوجها صوت لصالح الرئيس الأمريكي أوباما في الانتخابات الرئاسية وقتها.
من السياسة ما قتل.
نعم.
شكرا للزميل أسعد أمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز ما كتبت الصحافة البغدادية من عناوين لهذا اليوم. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. نذكركم بسؤالنا لكم، كان يقول بصراحة: هل تتوفر كتب الطفل في منازلكم؟ هاتف أوراق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، رقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بينا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. أوراقنا الصباحية متواصلة، ورقتنا المقبلة جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة بعد الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. الآن إلى جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك. أهلا بك رائد. كيف تصف الوضع في الأنبار مع يعني مضي 24 ساعة على إعلان بدء عملية تحريرها؟
نعم، بداية دعني أقول لك أبرز التطورات الأمنية التي جرت بخصوص هذه العملية العسكرية. القوات الأمنية لأول مرة منذ قرابة في عام ونصف التقاعد اليوم من السيطرة على مناطق الطاش والحميرة، ودخلت جامعة الأنبار المعقل الأساسي والتجمع والمحكمة الشرعية لعناصر داعش تتواجد في هذه الجامعة جنوبي مدينة الرمادي. المسألة الأهم أيضا لأن هنالك انسحابات كبيرة و عدم قتال لعناصر داعش في تلك المناطق، وهذا ما يستغربه الكثير. لماذا لم يقاتل؟ لماذا لم تكن هنالك مواجهات؟ هذه مسألة البعض يراها بأنها يعني قوة التي دخلت كانت قد أرعبت هذه القوات، ولكن البعض الآخر يرى بأن هنالك صفقات قد جرت وبيع لبعض المناطق. المهم الآن العمليات العسكرية في المناطق الجنوبية من الرماد تسير على ما يرام، هنالك تقدم كبير. كما استفدت جامعة الأنبار الآن أصبحت يعني جزء كبير منها تحت سيطرة القوات الأمنية. مناطق الطاش ومناطق الحميرة، مناطق في مدينة الرمادي أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية. أيضا المحور الثاني مناطق الشرقية لمدينة الرمادي هنالك تقدم على أطراف الحي الزرقاوي، وكذلك المناطق المحاذية لمنطقة الحسين الشرقية وجوهبة وصولا إلى عمق المناطق الشرقية أو الأحياء الشرقية من مدينة الرمادي. طيران الجو العراقي، طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية هي الأعلى في نوعها على محيط مدينة الرمادي، مناطق المفرج وكذلك مناطق الحوز وصولا إلى مناطق حسابة الشرقية ومناطق حي الزراعي وأيضا في مناطق الوسطى والأحياء الوسطى. إلى الآن هنالك إشادة كبيرة لهذه العملية العسكرية وتأييد واسع من قبل الحكومات المحلية وكذلك من قبل المواطنين.
نعم، شكرا للزميل رائد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار، وبالتأكيد سنتواصل معك خلال الساعات المقبلة لمعرفة أبرز التطورات. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظة الساخنة، هذه انتقالة إلى محافظة نينوى، يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها ميدانيا الزميل أسعد عمران، مرحبا بك. يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل أسعد عمران، سنحاول الاتصال به سريعا، نبقى الآن وفاصل ثم نواصل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب، سارع إلى الاشتراك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، نعود إلى ورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، ونذهب إلى محافظة نينوى، يطلعنا على أبرز التطورات الميدانية للأوضاع فيها الزميل أسعد عمران، مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد.
أسعد، كيف تصف الوضع في نينوى والموصل خلال الساعات 24 الماضية، سيما مع بدء عملية تحرير محافظة الأنبار منذ 24 ساعة؟
نعم زميلي، يعني كما ذكرت في رسائل سابقة أن تنظيم يحاول مع بدء كل عملية تحرير، يعني كانت هناك عملية تحرير صلاح الدين صاحبتها انعكاسات في الموصل، انعكاسات من قبل التنظيم بمجموعة من الإجراءات التشددية، يعني كان هناك تشدد في التعامل أكثر من ذي قبل، عن طريق فرض أحكام صارمة، عن طريق أيضا تنفيذ إعدامات، عن طريق يعني إصدار أوامر للأهالي، يعني كل هذه أشياء ربما يتفق عليها جميع من أنها يقرأها الجميع أيضا حتى أهالي الموصل والمواطن العادي هناك في الموصل بأنها إجراءات يحاول من خلالها تنظيم داعش إفهام الجميع من أنه لا زال يسيطر بزمام الأمور، وأن الأمور وأنه لا زال ممسك ب يعني تلك يعني لا زال محتفظ بقوته في الموصل. يعني كما ذكرت هناك عمليات إعدامات قام بها تنظيم داعش يوم أمس في الموصل، وكما ذكرت إنه وأكدت لنا مصادرنا أيضا أن هذه يعني هذه أشياء ربما يقرأها المتابع وتعود عليها أيضا المواطن الموصلي، كل عمليات تحرير وكل عمليات عسكرية ربما تتقدم فيها القوات الأمنية العراقية على تنظيم داعش تكون انعكاساتها سلبية على أهالي الموصل للأسف من قبل تنظيم داعش. يوم أمس تنظيم داعش أعدم الصحفي عبد المجيد فريد الطائي، وهو شخص كان يعمل في مكتب العراقية في نينوى، وذلك رميا بالرصاص بعد اختطافه من منزله في حي الانتصار شرق الموصل. أيضا كانت هناك إعدامات يعني داخلية في بين التنظيم، يعني ربما أيضا الانعكاسات لا تشمل المواطن الموصلي، انعكاسات الأحداث الأمنية في الرمادي وفي صلاح الدين سابقا. أيضا كانت هناك على مدى الأيام السابقة أيضا عمليات تصفية فيما بينها داخل تنظيم داعش. يوم أمس أعدم تنظيم داعش 10 من عناصره بينهم 6 من القياديين في ناحية القيارة جنوب الموصل بسبب الاعتراضات والاختلافات على المناصب وأيضا على الأمور العسكرية الأخرى. هناك أيضا اعتراضات من قبل أعضاء التنظيم، هناك أيضا العلم يعني اعتراضات من العناصر العراقية على بعض العناصر غير العراقية في التنظيم، وهذا ربما شيء يعاني منه التنظيم. أيضا هناك كانت في أيام سابقة يعني مناوشات، حتى مناوشات بالسلاح بين تلك العناصر العراقية وغير العراقية داخل التنظيم. على المستوى يعني الأمني المستويات الأخرى، طائرات التحالف الدولي يوم أمس قصفت في تجمعا للتنظيم في منطقة أبو ماريا غرب الموصل، أدى هذا القصف إلى مقتل 20 من عناصر داعش بينهم قيادي في التنظيم يدعى مجبل اللويزي. هذا الشخص كان يعمل عقيدا في شرطة نينوى قبل سقوط الموصل. أيضا مجموعة من الإجراءات قام بها تنظيم داعش يوم أمس بإزالة إزالة اللوحات الإعلانية من شوارع الموصل معتبرا ذلك تجاوزا على أرض الخلافة. أيضا التنظيم أبلغ أصحاب المحال التجارية والشركات التجارية من يود أو يرغب بتعليق لوحات إعلانية في الشوارع بدفع بدل إيجار للتنظيم على اعتبار أن هذه الأرض هي أرض تابعة للخلافة كما ذكرت. أيضا عقوبات جديدة أصدرها تنظيم داعش يوم أمس بحق المدخنين والمتاجرين بالسجائر في الموصل. هذه العقوبات تتراوح ما بين 80 جلدة والإعدام. طبعا هذه العقوبات كانت عن طريق أصدرها عن طريق منشورات وزعت في المدينة على المارة. كانت زميلي هذه أهم ما عاشته مدينة الموصل من أحداث أمنية وأحداث إنسانية على مدى 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل سعد عمران الذي استعرض لنا أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية. نواصل ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، هذه انتقالة إلى محافظة صلاح الدين، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. مرحبا بك.
مرحبا بك زميلي.
كيف تصف تطورات الأوضاع الميدانية خلال الساعات 24 الماضية في محافظة صلاح الدين، سيما أن الأنباء تشير إلى وجود عمليات عسكرية موازية لما يجري في الأنبار لاستعادة السيطرة على عدد من المناطق التي يتمركز فيها مسلحو داعش؟
نعم بالتأكيد العمليات العسكرية لا زالت مستمرة، وخصوصا عملية عسكرية كبرى انطلقت لتوفير مناطق الجزيرة مدينة غرب مدينة سامراء، وهذه المنطقة هي منطقة صحراوية محاذية لصحراء محافظة الأنبار. الاشتباكات لا زالت مستمرة والعمليات العسكرية لا زالت تقوم بها القوات الأمنية مدعومة بالحج الشعبي، منها بالتحديد فصيل سرايا السلام الذي يشارك ب8000 مقاتل في تلك المنطقة. الاشتباكات لا زالت مستمرة وعمليات التوفير لا زالت مستمرة في منطقة الجزيرة، حيث قوات القوات الأمنية من اعتقال 4 من قيادي تنظيم داعش هناك، وكذلك قتل عدد من القناصين بعد الاشتباك معهم في مناطق الجزيرة غرب سامراء. فيما يخص المناطق الشرقية والجنوبية من محافظة صلاح الدين والتي ابتدأت في تدخير المناطق المحيطة بفضاء ضلوعية وصولا ربما شمالا إلى سلسلة جبال شمرين، فلا زالت العمليات مستمرة مع رفع عدد كبير من العبوات الناشفة في تلك المناطق. فيما يخص المناطق الشمالية من محافظة صلاح الدين فلا تزال الاشتباكات مستمرة في مصفات بيجي النفطية على وجه الخصوص، وكذلك اشتباكات مستمرة في مناطق الجنوب من مصفات بيجي النفطية مع عمليات تصوير كبيرة تقوم بها القوات الأمنية مسؤولة بأبناء العشار والحج الشعبي في تلك المناطق. إلى أيضا المناطق الغربية في مناطق بيجي هناك شروع بالتعرض على ناحية الصينية بقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ واشتباكات عنيفة في الطريق الاستراتيجي طريق هونداي ربما وصولا إلى مصفات بيجي النفطية. هذه ربما مجمل الأوضاع الأمنية في صلاح الدين.
شكرا يا زميل أحمد سمير الذي كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم بعد هذا الفاصل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة إما عبر الاتصال المباشر بهاتف استوديو أوراق الصباح المفتوح أمامكم ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560 أو بالدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية، وترك تعليقاتكم هناك وسوف نستعرضها ريثما تصل وبحسب ما يسمح به الوقت. مستمعينا لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم.
إن المواطن مشتاق جبار تجين، إذا كنت مسؤولا أبدأ المبدأ بإزالة المفسدين من الإسلاميين والعلمانيين سواء. شكرا جزيلا.
أني سارة علي، لو كنت مسؤولة بقطاع الرقابة الصحية أباشر بالمراقبة على المستشفيات وأعالج حالة العجز الصحي اللي عندنا، وأيضا ألغي مسألة الضغط العشائري على الأطباء دي يسود حاليا بالمستشفيات، وضغط الوسائل الحكومية الجهاز الأمني من تجي حالة من الجهاز الأمني مصابة يصير هجوم على المستشفى. أحط ضوابط وأحط قوانين قواعد يمشي عليها الكل، ماكو شخص فوق القانون.
إن المواطن مشتاق صراحة، أهم شيء رجع للمواطن، أهم شيء.
إن المواطن محمد عبد الكريم، لو كنت مسؤول في الدولة العراقية أول ما أبدي به القضاء، أسوي عملية تنظيف للقضاء وإعادة نزاهة القضاء العراقي مثل ما كان سابقا، وبعد ذلك تبدي مرافق الحياة الأخرى، التعليم والصحة.
علي مواشي الحسناوي، أنا كاسب صاحب أسواق، أنا إذا كنت مسؤول أمام وأباع الفقير أنطري الفقير، ليش؟ لأن هذا الفقير إحنا دعمنا بالفقير، ما عندنا غير الله والفقير، أهم شيء الفقير. عقب البرلمانيين عندنا إحنا الفساد الإداري كلش قوي، نحاسب أول مرة نحاسب الفساد الإداري ونباع للفقير، نباع لله والفقير. بس أي واحد يجي ينزل منصب أول ما يحاربون الفقير. والله أنا بالنسبة لي إحنا ما نقدر نسوي لا نزيد ولا نقص، ليش؟ لأن رأس الحية هو حش الحقوق خايس، يعني بنفوق هي خايسة، يعني إذا البرلمان هو فاسد أنا شو بدي أسوي؟ شو بدي أغير؟ لا حي ولا أربط. ونسمع كلامي.
أحمد حسين سائق تاكسي، أصل شيء لباخ ديل بخوه هسه مال بيت مسؤول، طفى القاطع مال الكهرباء لمدة 3 ساعات، يعني على مود والله يبني بيته يطفي الكهرباء 3 ساعات، يعني واحد شي يسوي؟ يعني مسؤول 3 ساعات يخلي العالم؟ هذه احتياج جدية، هذا أصير مسؤول، يعني مسؤول يعني مو مسؤول برلمان كسلطة كوزير، وزير دفاع، ما أقدر أصير وزير داخلية، كوزير دفاع أول شيء بالوطن أسويه أول شيء الجيش، أسوي جيش قوي وبعدين خل شيء يصير هو بعد إذا صار جيش صار أمان، وإذا والله بعدين كلها الكادن كلها ينحلن، من يصير عندك جيش والسيطرة على الوضعية والسيطرة على العراق دار مدار حدوده، أنت غصبا عليك راح يصير كهرباء وراح يصير مي عندك.
شكرا لكل من ساهم في مستمعينا في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة ملاك أحمد التي أعدت هذه المقابلات. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم هذه انتقالة سريعة إلى ورقتنا الثانية هي أو التالية هي ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، نستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن إنشاء مزرعة في محافظة بابل لتربية النعام والغزال والحيوانات المهددة بالانقراض، ربما هي الأولى من نوعها في العراق. التفاصيل مع الزميل حيدر الشلبي، ابقوا معنا.
تعد تربية طائر النعام في بابل تجربة فريدة من نوعها والأولى التي تشهدها المحافظة، لما تحتاجه من عناية ومتابعة يومية لتتكيف مع الأجواء البيئية العراقية. ويقول حسين عجيمي صاحب أول مزرعة لتربية النعام في العراق والتي تقع في قضاء المحاويل شمال بابل خلال حديثه لإذاعة العراق الحر، إنه باشر بتربية النعام منذ عام 2010 لما له من فوائد اقتصادية وصحية، واستطاع أن يكاثر من هذا الطائر المهدد بالانقراض.
مزرعتنا مساحتها الكلية 115 دونم، القطيع الموجود داخل المزرعة 100 نعام أمية منتجة، وهذا النوع من الطيور طبعا هو مهدد بالانقراض. قدرنا نحصل على هذا القطيع وكاثرناه وجهزنا عند المزارع الصغار، إضافة إلى جهزنا عند محميات الدولة مثل محمية النجف أخذوا معنا. الغاية من النعام أو لأن هو ذات جدوى اقتصادية جدا عالية بما يحتويه من تحويل غذائي جدا عالي، أضافة إلى نوع اللحم النعام لحوم صحية خالية من الكوليسترول، أضافة إلى جلد النعام يعتبر من أثمن أنواع الجلود. تعتبر هذه المزرعة أول مزرعة بالعراق.
وأضاف عجيمي أنه مهتم أيضا بتربية أنواع من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزلان وطائر الطاووس والخيول العربية الأصيلة والتي عدها إنعاشا للبيئة العراقية.
تحتوي هذه المزرعة على إنتاج وتربية الأسماك وتربية وتكثير الغزال، أضافة إلى نشاطات أخرى اللي هي اقتناء أو تكثير الخيول العربية الأصيلة، أضافة إلى تربية الطاووس 3 أنواع الهندي والأمريكي والبلجيكي. احنا عندنا هنا بالنسبة للغزال 165 راس غزال، من عندهم 150 غزال نوع الأيل اللي هو من النوع البلجيكي، وهذا النوع من الغزال تكاثر عندنا ونجح وتأقلم على هاي أجوانه، وبدأت عندنا تصير ولادات، وإن شاء الله ناويين نطور هذا الصنف من الغزال، لأن هذا النوع من الغزال بيئتنا تفتقر هيك أنواع من الحيوانات. هذه هي إنعاش البيئة إضافة إلى رافد الثاني للثروة الحيوانية.
رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة بابل سهيل الخاجاني بيّنت أن المزرعة أيضا اهتمت بتربية وتكثير الأسماك التي انقرضت في العراق كالبني والقطان، مشيرة إلى أن بعض طلبة الكليات استفادوا منها لإجراء بحوثهم العلمية.
لديهم تجربة رائدة بتربية الأسماك التي انقرضت في العراق وهو البني والقطان، وهم مشكورين على هذه الجهود المبذولة وبمقتدراتهم الشخصية وأموالهم الشخصية، ولا يوجد لديهم أي مساعد من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية. هذه المزرعة أصبحت مركز لتدريب الكثير من طلاب الجامعات، كلية البيطرة وكذلك كلية الزراعة، دلالة على أنها مركز للبحوث من أجل تطوير بحوثهم والبحوث الدراسية لتطوير الطلاب من أجل دعم اقتصاد الزراعي.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
حبيب هو يطول تعال شوفك مو متت، لو بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيه، بالحلم شفتك رجعت بستني وبشوق حضنت، من نومي لما نقعدت لقيت البوسة بيه. حبيب هو يطول تعال شوفك مو متت، لو بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيه، بالحلم شفتك رجعت بستني وبشوق حضنت، من نومي لما نقعدت لقيت البوسة بيه. أشوفك كان تمني عطرك أشم يا ريت،
أشوفك كان تمني عطرك أشم يا ريت،
عشوف تذكر من كنت تتوسل انت بيه، تتوسل انت بيه.
حبيبه